إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. درسنا هذا المساء يتعلق بموضوع من الأهمية بمكان، ولا يتم توحيد الله عز وجل، ولا يتم المقصود من إرسال الرسل ولا إنزال الكتب إلا بهذا الموضوع الكبير الخطير، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الموضوع هو المقصود الأعظم من الدين، وهو الذي بعث الله به جميع المرسلين، وقد زلت فيه أقدام، وضلت فيه أفهام، وتاهت فيه أوهام بسبب دقة هذا الموضوع وتشعبه، وأنه يحتاج إلى ضبط للمصالح والمفاسد، وهذا لا يكون إلا بالعلم. وكان بسبب الجهل بهذا الموضوع، كان بسببه مشاكل كثيرة حدثت في بلاد المسلمين، نظرا لكثرة المخالفات التي يراها المرء في الطرقات وفي الحوانيت، بل ووصل الأمر إلى دور العبادة، فتجد في المساجد أشياء من البدع والحوادث التي نص كثير من أهل العلم على بدعيتها. فإذا رأى المرء مثل هذا التفشي، ولم يكن عنده من العلم ما يتعامل به مع هذه المناكير، قل صبره وضاق صدره وعطنه، فيبدأ يتصرف على حسب ما يراه، سواء كان بعلم أو غير علم. لذلك فنرى أن هذا الموضوع، وإن كنا تكلمنا فيه قبل ذلك، ولكنني أجدد الكلام فيه بطريقة أوسع وأشمل وأكثر عائدة إن شاء الله تعالى. وقد رأيت أن ينتظم حديثي معكم في محاور ستة. المحور الأول، ماهية الموضوع وحقيقته، وذكر الأدلة على وجوبه، وذكر فضله، وما أعده الله عز وجل لمن قام به. المحور الثاني، أركان الموضوع، أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي ثلاثة أركان. المحور الثالث، الشروط التي وضعها العلماء لهذه الأركان الثلاثة، أركان الأمر المعروف والنهي عن المنكر الثلاثة، المحتسب أو الآمر أو المنكر. والمحور الثاني، المحتسب عليه أو المنكر عليه. والمحور الثالث، موضوع الإنكار نفسه. فهذه محاور ثلاثة، كل محور من هذه المحاور لها شروط، فسنذكر شروط كل ركن من هذه الأركان الثلاثة. المحور الخامس، المحور الرابع، أي نعم المحور الرابع للشروط، المحور الخامس اللي هي درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأربعة، وما يلحق كل درجة من الدرجات من الأحكام الجزئية، وأخيرا هل ينكر في مسائل الخلاف أم لا. فنبدأ إن شاء الله تعالى بذكر تعريف هذا الموضوع. الموضوع كله بيتلخص في أربع كلمات: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والكلمات الأربعة متقابلات: أمر يقابله نهي، ومعروف يقابله منكر. فالأمر بالمعروف سابق دائما في الذكر سواء في القرآن أو في السنة على النهي عن المنكر، لأن هذا يدلنا على أن الله عز وجل لما خلق الخلق خلقهم على الاستقامة، لا اعوجاج ولا انحراف، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، ليه؟ لأن الفطرة هي الإسلام. فيبقى كل مولود يولد على الفطرة يعني كل مولود يولد على الإسلام، فأبواه إما يهودانه فنقلوه عن أصل الخلقة، وهذا هو المنكر الذي حدث. فالمعروف متقدم، وهو أن الله عز وجل خلق الناس على التوحيد ليس فيهم شرك، كما قال ربنا عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فأقدم المواثيق التي أخذت على بني آدم هو ميثاق العبودية وهم في عالم الذر، كما قال صلى الله عليه وسلم موضحا هذه الآية: إن الله عز وجل لما خلق آدم مسح ظهره بيده فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم خاطبهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى جميعا، لم يشد عنهم أحد. شهدنا أي أنك ربنا، فقال الله عز وجل لهم أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، فأشهدهم على أنفسهم أنهم عباد لله تبارك وتعالى. فإذن الأمر بالمعروف متقدم على ذكر النهي عن المنكر لأجل هذه العلة. أما المنافقون فيعكسون، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وسنذكر يعني هذا في جملة كلام يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. طيب، الأمر، الدين كله أمر ونهي، والنصوص الشرعية كلها في القرآن والسنة تدور على خمسة محاور ليس لهم سادس، إلا ما كان من مصطلح للأحناف، وهو مصطلح يعني لن نتعرض له لأن هذا ليس مجال. الأمر ينتظم تحته ثلاث درجات، والنهي ينتظم تحته درجتان. فالأمر إما أن يكون أمر إيجاب أو أمر استحباب أو أمر إباحة، خلاص، ده أصناف الأوامر اللي هي بتأتي بلا بصيغة افعل، تمام. النهي درجتان: حرام ومكروه. يبقى معنى ذلك ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تشمله الاحكام الشرعية الخمس، فقد يجب احيانا، وقد يستحب احيانا، وقد يباح احيانا، وقد يحرم احيانا، وقد يكره احيانا. والكلام ده إنما يرتبط بالمنكرين أنفسهم وما عندهم من العلم، كما سنفصله بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فالأمر اللي هو أمر الوجوب ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام، يعني ليس لك اختيار، أمرك الله عز وجل، أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، أمرك من فوقك، يبقى هذا أمر إيجاب لا اختيار لك فيه، لا اختيار لك فيه. وزي ما احنا قلنا قبل ذلك الأوامر تكون على ثلاثة أنحاء من جهة الآمر: أمر من فوق لتحت، وأمر من تحت لفوق، وأمر النظير مع النظير أو الند مع الند. الأوامر اللي من فوق لتحت طبيعتها الإلزام والوجوب. ليه؟ لأن اللي بيأمر جهة العليا وأنت لا اختيار لك. فإذا أمرك الله عز وجل بأمر أو النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فالأصل في الأمر أنه يفيد الحتم والإلزام، لا اختيار لك فيه، ما تقدرش تقول لا. ليه؟ لأن الأمر جاي من فوق. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر إيجاب خلاص. أو الأمر من تحت الفوق، زي إحنا مثلا عندما ندعو الله عز وجل فأقول رب اغفر لي، اغفر فعل أمر، زي أقم الصلاة، أقم الصلاة أقم فعل أمر ويغفر فعل أمر. بس اللي قال لي أقم الصلاة رب العالمين تبارك وتعالى، الجهة العليا لفوق، فكان الأمر على سبيل الوجوب، مالكش اختيار فيه، لازم تنفذ. طيب أنا لما استخدمت فعل الأمر وأنا من تحت وأدعو رب العالمين، هل هذا فعل أمر؟ إن أنا بأمر ربنا سبحانه وتعالى؟ لا، هذا على سبيل التضرع والتذلل خلاص. والأمر من الند للند اللي هو الطلب، الطلب. فإحنا بقى لما نيجي نشوف جهة الأمر نقول الأمر من الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب أو يفيد الاستحباب إن كان فيه قرينة، كما قال عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فخير أو جعل المسألة مربوطة بعلمك أنت خلاص، إن علمت فيهم خيرا كاتبهم، إن لم تعلم خلاص. وكقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، فجعل المسألة مربوطة بالمكلف خلاص. هذه المسألة دي دخلة في باب الاستحباب أو المشروعية. الدرجة الثالثة من الأمر اللي هو الإباحة، أن يستوي طرفاه، يستوي طرفاه، يبقى تفعل أو لا تفعل. يبقى الدرجة الأولى الوجوب، لازم تفعل وإلا تعاقب. الدرجة الثانية الاستحباب، يستحب لك أن تفعل فإن تركت لم تعاقب. الدرجة الثالثة ما استوى طرفاه، استوى الفعل مع الترك اللي هو بيسموه الجواز، يقول لك هذا جائز خلاص. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا أمر إباحة، هذا أمر إباحة. الحرام عكس الوجوب على طول، ما طلب فعله، ما طلب ترك فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام. لا ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهكذا. إذن الأمر المعروف أمر بمعروف، عرفنا ما هو الأمر وعرفنا ما هو النهي، يبقى المعروف والمنكر. المعروف هو كل ما أحبه الله تبارك وتعالى من الواجبات من الأفعال والأقوال، وأحبه عباد الله المؤمنين المؤمنون وأثنوا عليه، هذه معنى المعروف. يبقى هو ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، وما اجتمع على محبته والثناء عليه وترك الإنكار عليه المؤمنون. المنكر عكس كده بقى، تمام. ده ماهية الموضوع، أصل الموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما هو كذلك. نأتي بقى على درجات على أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المسألة فيها نص وإجماع، والإجماع تالي للنص. أجمع أهل العلم ونقل إجماعهم جماعة من العلماء كأبي محمد ابن حزم وأبي بكر الجصاص وكذلك ابن عطية وشيخ الإسلام ابن تيمية والنووي والحافظ ابن حجر العسقلاني وغيرهم، جماعات كثيرة نقلوا الإجماع على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وساقوا على ذلك أدلة كثيرة. طبعا لا نستطيع أن نأتي على الأدلة جميعها، ولكن سنذكر بعضها. من ذلك قوله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فجعل الخيرية منوطة بهذا الوصف، والحكم إذا علق بوصف كان الوصف سببا لثبوت أحكامه. الخيرية دي مشروطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم ذكر الإيمان بالله بعد ذلك. لماذا تأخر الإيمان بالله في الذكر بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أنت بقى ترجع إلى سيرة النبيين جميعا، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، لتعلم لماذا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله. قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال ابن كثير رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في الكتب السابقة بهذه الأوصاف. أول أوصافه صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ما هو أعظم المناكير على الأرض؟ الكفر بالله، الشرك. ولذلك جاء كل الأنبياء لإزالة هذا المنكر العظيم الذي علق بأبناء آدم بعدما خلقهم الله عز وجل حنفاء موحدين. أعظم المنكرات الشرك. وأنا لم أجد حقيقة وصفا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أجود مما قاله جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن إبراهيم ابن سعد، ورواه البيهقي في دلائل النبوة عن يونس ابن بكير، كلاهما عن محمد بن إسحاق قال: حدثني الزهري عن أبي بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، فذكرت حديثا طويلا في هجرتهم إلى الحبشة وفي أمر قريش لما أرسلوا خلفهم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. وحصل بقى محاورات بين النجاشي وبين عمرو بن العاص وبين النجاشي وبين عبد جعفر بن أبي طالب. الحقيقة يعني هذا الكلام يذكرنا بقول القائل: الإسلام قضية ناجحة تحتاج إلى محام جيد، تحتاج إلى محام جيد يحسن الترافع ويحسن ما يعرضه، كما سنذكر بعض النماذج. النموذج الآن الذي أذكره لكم هو ما رواه الإمام أحمد والبيهقي في دليل النبوة عن ابن إسحاق، وقد ذكره محمد ابن إسحاق في كتاب السيرة بطوله هذا. لما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ذهبوا إلى النجاشي وقالوا إن في جماعة من الصبية الغلمان الذين خالفوا أعراف قومهم وخالفوا آباءهم وأعمامهم وأخوالهم وشتموا الآلهة وحقروها وخرجوا عن كل الأعراف، الجماعة دول هربوا عندك في الحبشة، وإحنا بقى عايزين إنك أنت تسلم لنا الأولاد دول حتى نرجعهم إلى آبائهم وأعمامهم يتصرفون معهم، فإن آباءهم هم الذين يعرفونهم حق المعرفة وأنتم أيها الملك لا تعرفون عنهم شيئا. فالنجاشي طبعا لأنه كان رجلا عادلا قال: لا، أنا لا أرجعهم طالما جاءوا إلى بلادي وكانوا في حمايتي، أنا لا أرجعهم ولا أسلمهم إلى آبائهم حتى أسمع ما عندهم. المهم لما وصل بقى الكلام إلى الطائفة المؤمنة اجتمعوا وخافوا، قال لك بس هما يسلمون لأقوامنا مرة أخرى وهم فروا من أقوامهم بسبب أنهم ساموهم سوء العذاب. فلما يعني تشاوروا اختاروا جعفر بن أبي طالب يعرض قضيتهم العادلة على النجاشي. فلما دخل جعفر ابن أبي طالب على النجاشي وسأله النجاشي: إيه بقى الموضوع بتاعكم؟ ولماذا خالفتم قومكم وفارقتم دينهم ولم تدخلوا لا في دينهم ولا في ديني؟ النجاشي كان نصراني في الأرض قبل أن يسلم، تمام؟ فانبرى جعفر ابن أبي طالب
وقال هذا الخطاب العظيم وهذا الكلام الرائع يبين فيه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يبين فيه كيف كانت قريش ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل، ولذلك حصل هذا التناطح وهذا التضارب بين الجماعة المسلمة الوليدة وبين قريش التي كانت تعبد الأصنام. قال جعفر ابن أبي طالب: يا أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا لنعبد الله عز وجل وحده ونوحده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الأنداد من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وعدد له أمور الإسلام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. بيان في منتهى الجمال وفي منتهى الروعة، ولخص الإسلام كله في بضع كلمات. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء خالف أعراف الجاهلية كلها إلا ما كان حسنا يوافق المروءة ويوافق مكارم الأخلاق، فأقره صلى الله عليه وسلم، زي مسألة الوفاء بالعهد ومسألة ترك الغدر والكلام ده وافقهم عليه، لأن ترك الغدر والالتزام والوفاء هذا من مأمور الله عز وجل به لكل الأنبياء. ونحن نذكر قصة المغيرة بن شعبة لما صاحب 13 رجلا في الجاهلية، وكان المغيرة كافرا، فشربوا الخمر حتى ثملوا وسكروا، فقطع رقابه جميعا واستلب أموالهم وهرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ثم قال: يا رسول الله، إني جئت مسلما. فقبل الإسلام منه، فقال: وهذا المال بين يديك. المال ده منين؟ المال ده أنا ذبحت الجماعة وخدت الفلوس بتاعتهم. فقال صلى الله عليه وسلم له: أما الإسلام فأقبله منك، وأما المال فلا آخذه، إنه أخذ غدرا. فما كان من مكارم الأخلاق في الجاهلية أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكثر أعراف الجاهلية كانت على غير الهدى فخالفها النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك رمته العرب عن قوس واحد. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاء أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، دي أول علامات صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقل هذه العلامة إلى أصحابه، وقال الله عز وجل ممتدحا هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بيّن أبو هريرة في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه معنى هذه الآية، قال: نحن خير الناس للناس، نأتي بالناس في السلاسل ليدخلوا الجنة. وقد أخذ أبو هريرة هذا الكلام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أخرجه أيضا البخاري في أواخر كتاب الجهاد من صحيحه، وأخرجه أبو داود وأحمد وغيرهم من حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. فرجل يدخل الجنة في السلاسل تجره إلى الجنة بسلسلة، ومن الذي يعني لا يرضى أن يدخل الجنة؟ فبين صلى الله عليه وسلم أن السلاسل هنا هي سلاسل الحرب. لما كان المسلمون يحاربون أعداءهم وكانوا يظهرون عليهم، كانوا يأخذون الرجال والإماء والنساء سبايا، ويبقوا مشك لهؤلاء المجاهدين، وكانت تعقد سوق نخاسة في بلاد المسلمين. فكان هذا الرجل الذي صار ملكا ملك يمين أو صار سبيا بعد ذلك، يرى سيده مؤمنا مسلما يصلي ويزكي ويصوم ويفعل المعروف، فيحمله ما يراه من مكارم الأخلاق وما يرى على أن يسلم. طب هذا الرجل لو نحن دعوناه بلا حرب ربما ظل على كفره، ولكن ما الذي جعله يسلم؟ سلاسل الحرب هي التي جعلته يسلم لما جيء به قسرا إلى بلاد المسلمين، فرأى هذه الاستقامة وهذه العبادة فحمله ذلك على أن يسلم. فالذي أدخله الجنة على الحقيقة كسبب إنما هو سلاسل الحرب التي جعلته مستعبدا بعدما كان حرا. هذه معنى الحديث: عجب ربنا من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. فكنت بخير أمة أخرجت للناس، كنا خير الناس لهم. الرق اللي هم أعداؤنا يشنعون علينا بمسألة الرق، ويقولون إن الإسلام والقرآن فيه رق ويدعوك إلى عتق الرقبة والكلام ده، والأصل إن الناس يكونوا أحرارا. طيب الرق عندنا في بلاد المسلمين خير للناس، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما استنبطه أبو هريرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن غيرنا من الأعداء لا يسترقون الأفراد، إنما يسترقون دولا بأكملها. ونحن لا نقرأ وفي الأبحاث وفي الجرائد والمجلات عن القمح الذي يرمى في المحيط، واللبن الذي يرمى في المحيط، والزبد والدقيق الذي يرمى في المحيط، وثلث الكرة الأرضية يموت جوعا. المسلمون لا يفعلون هذا مطلقا. إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي تركتها ولا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني دخلت النار في هرة. وامرأة بغي دخلت الجنة في كلب سقته، وهذه الأحاديث كلها في صحيح البخاري ومسلم. امرأة بغي حرفتها الزنا، دخلت الجنة في كلب سقته لما رأته يلهث الثرى من العطش. يعني المسلمون إذا كان مقاليد الأمر بيد المسلمين، أول الناس يسعد هم العالم أجمع. فالاسترقاق عند المسلمين ليس ذلة وليس إرهاق وليس تعذيبا وليس وليس إلى آخره، إنما الرق حتى عند المسلمين رق، أولا بيدخل الجنة. الحاجة الثانية أن الشرع ندب المسلم إلى عتق الرقاب، وفي بعض الذنوب إنما تكون الكفارة عتق رقبة. فده إذا معناه أن الإسلام لا يحض على أن يبقى الرقيق رقيقا. العكس، لما جعل بعض الذنوب اللي تحل من هذه الذنوب عتق الرقبة، علمنا أن الإسلام لا يرغب في أن يكون الناس عبيدا إلا لله تبارك وتعالى. وفي سنن الإمام الترمذي رحمه الله في تفسير هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. يبقى إذن لا يتم توحيد الله عز وجل إلا بإزالة المنكرات، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء فوجد الغدر وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة ووعد البنت وهي حية، فهذه كلها مناكير، فلا بد أن يزيل هذه المناكير لتتم عبادة الله عز وجل وحده. ومن أعظم المناكير كما قلنا وجود الأصنام، أيا كانت الأصنام، كانت حجارة أو كانت شجرا أو كانت حجرا أو كانت بشرا، تمام. فهذه الآية فيها دلالة على خيرية هذه الأمة ما تمسكت بهذا الشر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الأدلة أيضا قول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم من هنا العلماء اللي هم اختلفوا بقى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو فرض على الكفاية ولا فرض عين، كلاهما يحتج بهذه الآية. فالذين قالوا أنه فرض على الكفاية إذا قام به جماعة سقط عن الباقين جعلوا من في قوله تبارك وتعالى منكم للتبعيض، ولتكن منكم أي وليكن بعضكم من للتبعيض أي تفيد البعضية. خلاص العلماء الآخرون الذين قالوا لا الآية دي تدل على فرضية العين قالوا إن من هنا ليست للتبعيض ولكنها للبيان وإرادة الجن كقوله تبارك وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. فمن هنا ليست تبعيضية لأنه معلوم أن الأوثان كلها يجب أن تجتنب مش بعضها، تمام. وأيضا كقوله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فمن هنا لإرادة الجنس والبيان أي وننزل من جنس القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمن، لا أن بعض القرآن شفاء وبعض ليس بشفاء. خلاص وفي الحديث الموقوف عليكم بالشفاءين القرآن والعسل. فيبقى إذن القرآن للذين آمنوا كله شفاء، تمام. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. خلاص والذين لا يؤمنون هؤلاء هو عليهم عمى لا يستفيدون ولا يزيدهم إلا خسارة. يبقى المؤمنون القرآن كله شفاء بالنسبة لهم وننزل من القرآن أي من جنس القرآن فمن بيانيه. ومعنى الآية على هذا أي وليكن كلكم دعاء. خلاص تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأيضا من الأدلة على وجوب هذه الفريضة العظيمة وعلى فضلها قول الله تبارك وتعالى وهو يعدد صفات المؤمنين التسعة، صفات المؤمنين التسعة في سورة التوبة. قال تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فهذه صفات تسعة ذكر أيضا منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأيضا قوله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. في مقابل هذا قبل هذه الآية بآية أو آيتين قول الله عز وجل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. ايه اللي تلاحظه بقى بين الآيتين؟ ان في المؤمنين قال بعضهم اولياء بعض، اما في المنافقين قال بعضهم من بعض. ترى ما هو الفرق بين السياقين؟ هذا التولي او هذه الولاية تشعر بالحب والود والرابطة القوية، بعضهم اولياء بعض هذا يوالي ذاك. أما في قوله تبارك وتعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض فهذا يشعر أنهم جهة واحدة، بعضهم يتولد من بعض، فإذا كان العين الأول خبيث كان الثاني مثله وكان الثالث مثله وكان الرابع مثله وهكذا تواليه، بخلاف قوله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض يأمرون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وهناك أدلة أخرى كثيرة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالحاصل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأمة كلها لا ينفك عنه أحد قط، لكنه درجات كما سنذكر في حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالدرجة الأولى والثانية على حسب الاستطاعة، أما الدرجة الثالثة فهي فرض عين على كل مكلف لا ينفك عنه أبدا، وهو الإنكار بالقلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، كما سنذكر من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فبعدما نقلنا إجماع أهل العلم على وجوب هذه الشعيرة، وأن المرء إذا رأى منكرا فلا بد أن يكون إيجابيا في مجتمعه بشرط الضوابط المعروفة التي سنذكرها، ذكرنا نذكر بعد ذلك فضل ما ورد عن هذه الطائفة المباركة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في هذا أحاديث، من أشهرها حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف خلوف بعدهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أي وليس وراء ذلك وراء هذه الدرجات، لا سيما الدرجة الثالثة وهي الإنكار بالقلب، لأن الإنكار باليد يجر عليك مشاكل، والإنكار باللسان يجر عليك مشاكل. طب الإنكار بالقلب أي مشاكل تجر عليك إذا أنكرت بقلبك؟ يعني أنت ممكن تبقى جالس مع إنسان وأنت بتلعنه وأنت بتسبه وأنت تدعو الله عليه، لكنه لا يشعر بشيء من ذلك، لا يعلم أنك تدعو عليه، أنت بتوقره وتبجله وتمدحه والكلام ده وقلبك يلعنه، فهو لا يطلع على القلب. فعدم إنكار القلب دلالة على استمراء المعاصي، استمراء المعاصي. ولذلك كان أقتل داء للقلب هو إلف العادة، إلف العادة. كان عايش في مكان في معاصي مستمرة، هو الأول بينكر وبعدين الإنكار يخف شيئا فشيئا 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 حتى يستمر هذا المنكر بعد ذلك. وأنا أذكر يعني لكم شيئا وقع لي لما كنت أسكن في القاهرة أمام القرافة الصغرى. القرافة الصغرى أشهر قرافتان في التاريخ، القرافة الكبرى والقرافة الصغرى، مجموعة المقابر اللي هي تصل إلى عشرات الأفدان. فكان يعني في اليوم الواحد كانوا بيدفنوا في القرافة دي 6 7 8 10. فأول ما أسمع الصراخ أطلع على النافذة أنظر بقى لي اللي هم وهم شايلين بقى الجثة والنعش، وبعدين أنا شايفه بقى يعني يفتحوا القبر وحطوا الجثة، وقاعدين بقى بعد ما خلصوا كله بينصرف، اللي بيركب عربيته وبيركبوا الأوتوبيسات والكلام ده، وأنا مستحضر لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب وحديث عبد الله بن عمر وابن مسعود بقى في سؤال القبر والملكين والكلام ده. فأجلس بعد ما هم كلهم ينصرفوا وأنا أتذكر هذه الأحاديث وأتصور هذا الذي دفن الآن كيف قام من كيف قام من في قبره، وكيف يسأل وترى أهو مسدد أجاب عن أسئلة الملكين ولا لم يجب، وذهني يأخذ ودي ويجيب، ولا أستطيع أن أنتفع بنفسي أيام، لا بعرف أكل ولا بشرب ولا الكلام ده. بسبب إيه؟ بسبب حياة المعاني عندي. ما فيش ساعة أسمع الصراخ أجري برضو على النافذة، عليهم برضو شايلين نفس النعش ونفس القصة مكررة. لم يمضي 3 أشهر إلا وبدأت رجلي تخف عن النافذة، اسمع الصراخ ما عدتش بجري زي الاول خلاص. بعدين رصفوا في وسط المقابر طريقين كده، كنت اركب السياره واعدي في وسط المقابر عادي خالص، ندعي الدعاء لكن مفيش مشاكل خلاص. القلب اتعود على المساله دي، القلب اتعود على المساله دي، ميت في ميت في ميت في ميت خلاص اتعودت على المساله دي وخفت الايه المساله. بخلاف الذي لا يزور المقابر الا الامام، اول ما بيروح المقابر يشعر بايه، بقشعريره في بدنه، بخلاف الحنوتي. الحنوتي مثلا يجي يعدل الجثه ما تتعادلش معاه، ياخي اتعدل ها حط تحتيه طوبه والكلام ده، وساعات الحنوتي ينكت على الميت يقول يا سلام على خشمه، يا سلام على مناخيره، يا سلام على كذا والكلام ده. الحنوتي اتعود على كده، ومساله الموت بالنسبه له تصبح مساله راتبه. بالعكس اذا ما دفنش الموت يشعر بوحشه كده في قلبه، وان في حاجه في حياته مش سليمه يعني، اذا ما كانش في موتى. واخد بالك بسبب ايه؟ بسبب ايش في العاده. لذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعيش في الديار التي تكثر فيها المناكير والفواحش، حتى انه صلى الله عليه وسلم لما مر على الحجر من ديار ثمود اسرع بناقته ونكس راسه صلى الله عليه وسلم، ويعني جعل ثوبه على راسه وقال اسرعوا اذا مررتم بمقابر الذين ظلموا فاسرعوا حتى لا يصيبكم ما اصابهم. طب دول موتى، طب ده ميت، طب الحي مثلا الطبع صراخ كما يقال، طب ده حي ممكن تاخد من طبعه وياخد من طبعه، لكن ده ميت مدفون وقد ارم عباره عن عظام ناخره. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مررتم بديار الذين ظلموا فاسرعوا حتى لا يصيبكم ما اصابهم. فكيف بالسكنى معهم؟ فكيف بملابستهم؟ فكيف بتقليدهم؟ فكيف بنقل شعائرهم ونقل اخلاقهم وخصالهم وعاداتهم وتقاليدهم؟ لا شك ان هذا اقتل، اقتل للقلب. وانا عندما كنت في بلاد من البلاد الاجنبيه رحت مع بعض اخواننا لشراء شيء من محل من المحلات في شارع مزدحم، وكان الشارع ده فيه سينما، والسينما على طابور طويل، والطابور طويل طبعا رجال ونساء قاعدين يقبلوا بعض والكلام ده على ما يجي دورهم في ايه في قطع التذاكر، وبعدين يدخلوا الفيلم. انا طبعا الجماعه اللي كانوا معايا سبقوني وانا كنت وراهم مع بعض الناس. المهم فلما نظرت الى هذا المنظر كانما ايه رماني احد بحجر، شعرت بقشعريره في بدني مش متعود على المنظر ده. فهم لما نظروا الي وجدوني كذلك، نظر بعضهم الى بعض وتبسم. لما رجعنا الى السكن سالتهم قلت لهم يا جماعه انتوا يعني تبسمتم ويعني كنتوا مع بعض كده كانكم تقولون لبعض كلاما؟ قالوا اه والله احنا قلنا حننظر اليك، هل سيظهر عليك ما ظهر علينا اول مره لما جينا هذه البلاد ولا لا؟ هم اول ما جاءوا هذه البلاد برضو كان اول ما يشوف المناظر دي كان على طول يقشعر وقلبه كده ايه ينقبض. بسبب ايه؟ لهذا مخالف لدينه وما يعلمه من ابجديات دينه. هو عليه لما عاش بقى واشتغل وعاش سنه وسنتين وعشره وعشرين هينكر ايه ولا ايه؟ فتعود قلبه ان يرى مثل هذا فاستمرأ هذا، ان لم يستمره على الاقل لا ينكره. لاجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ان نلابس اهل المعاصي، وحديث الرجل الذي قتل 99 نفسا يعني كلكم يحفظه. وفيه ان الرجل القاتل لما ذهب الى العالم الثاني وقال له اني قتلت 100 نفس الي توبه؟ قال نعم. ومن يحجز عنك باب التوبه اخرج الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعملون الصالحات فاعمل معهم. فالرجل الذي استمرأ العصيان في ارض من الاراضي لدرجه ان اهل الارض عجزوا ان يردوه، رجل قتل 100 نفس يعني يذبح البني ادم كالدجاج، فكل بني ادم خايف على نفسه، اول ما يجي يعترض عليه يقول لك هيذبحني يخليني انا رقم 20 رقم 30 اي رقم من الارقام، فكله خايف وكله يتملقه وينافقه حتى لا يؤذى. يبقى هذا الرجل طالما بقي في ارض العصيان الكل عمال ينافقه يبقى لن يتوب. قال له افضل شيء اذا اردت ان تتوب ان تخرج من الف عادتك الى بلاد الصالحون فيها كثيرون ولا يدعون احدا يجهر بمعصيه ابدا الا اخذوا على يديه، فلا يجرؤ فاسق ولا رجل يريد أن يعصي الله أن يعصي الله في وسطه. قال له اخرج من أرضك أرض السوء إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات فأعمل معهم. فلما خرج الرجل إلى أرض وهو يريد أن يتوب مات. فاختصمت في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب على آخر الحديث الذي تعرفونه جميعا إن شاء الله تعالى. إذا أكثر شيء يهدد القلب هو إلف العادة. ولذلك كان من عقوبات ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الختم على القلب. وقد ورد هذا في حديث حذيفة ابن اليمان الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلس يتذاكر مع جماعة من الصحابة الفتن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أيكم يذكر الفتنة التي تموج موج البحر؟ فقال بعض الجلوس أي يعني أفتنة الرجل في أهله وماله؟ إن الواحد مثلا يكون بحب ولده جدا فما يطلعش الزكاة علشان يديك فلوس للولد، ما دي فتنة. إن يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. مش شرط العداوة إن الولد يمسك سكينة لأبوه أو إن الولد يجهر بالعداوة لأبوه، لا، ده من العداوة أن يحب الوالد ولده بدرجة مرضية تمنعه من التعلم والجهاد وإخراج الزكاة وإخراج الصدقات والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويبقى خايف على الولد بسبب كتر حبه للولد، يبقى الولد ده حرمه من الجنة أو حرمه من درجات الجنة إذا صار عدوه. الرجل ده بيحب مراته جدا فكل ما تأمره بأمر ولو كان معصية يفعله، أو إن مراته مكلفاه فوق طاقته لطلباتها لا تنتهي، فبدل ما يشتغل وردية واحدة بيشتغل وردية واثنين وثلاثة وأربعة، فيضيع الصلاة ويجيب الصلاة كلها على بعضها آخر النهار. طبعا المرأة دي صارت عدوة لزوجها. فالحاصل بقى ان هم لما قالوا له فتنة الرجل في اهله وماله قال لهم لا، تلك، شوف كلام عمر بقى الخطاب، تكفرها الصلاة والزكاة والصدقة، زاد البخاري، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. انما اريد الفتنة التي تموج كموج البحر. قال حذيفة انا قال لله ابوك، ما هي؟ فذكر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بعض ما أثره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربد لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه كالكوت مجخيا. لبقى من عقوبة الترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الختم على القلب. يصير القلب كالكود مجخية، كود المجخي المقلوب معروف، يعني مثلا هذا الإناء أو معدول مستقيم، أنا كده أقدر أحط فيه أي سائل أنتفع به، فإذا ما قلبته لم يكن له فراغ يستوعب شيئا، هذه معنى كالكود مجخية، بسبب ان هذا القلب لا ينطلق الا من هواه. مسألة فقهية مختلف فيها، يبحث عن ما يوافق هواه في الموضوع، ولا يزال يفعل هذا مع هذه المسألة، ومرة ثانية مع المسألة الثانية، ومرة ثالثة مع المسألة الثالثة، حتى يكون اسود مربادا لا ينطلق الا من هواه. يبقى الأمر بالمعروف عن المنكر واجب لا ينفك عنه أحد مطلقا، عجز باللسان عجز باليد ماشي الحال. دي احنا هنتكلم عنها ونبين ان الناس يتفاوتون فيها. لكن القلب رجل يرى معصية ولا يكره فاعلها، يرى معصية فليوافق فاعلها وقد يشاركه كما حدث لبني إسرائيل. ضرب الله عز وجل قلوب بعضهم ببعض بسبب ايه؟ بسبب ان الرجل كان يفعل المعصية فيراه الآخر من بني إسرائيل فيقول يا فلان لا يحل لك أن تفعل، ثم لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض وأهلكهم جميعا. ولذلك ربنا عز وجل قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لا يتناهون أي لا ينكر بعضهم على بعض. فيبقى الخدم على القلب لأول العقوبات. في عقوبة أشد وأطم، والعقوبة دي عقوبة تعاقب بها الأمم التي تركت الأمر بمعروف عن المنكر، وهو الهلاك العام، وهو الهلاك العام كما حدث لبني إسرائيل. قال الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. حرم عليهم الاصطياد يوم السبت، عملوا ايه؟ حفروا الاخاديد والحفر بجانب البحار والترع، ترعة او بحر، قال لك نحفر حفرة واسعة كده، وعمل ماسورة ما بين الحفرة وما بين البحر. يوم السمك بيدخل يفتح الحفرة يفتح الفتحة بتاعته دي انت يوم السبت اصطاد. هو قال لك انا ما اصطادش، اهو اصطاد يعني انصب شبكة اعمل اي حاجة اطلع السمك من المية، هو ده معنى الاصطياد. لكن السمكة جاية من البحر على الحفرة اللي انا عاملها، انا ما اصطادش حاجة، السمكة اللي دخلت بمحض ارادتها يعني. تمام. يوم السمك يدخل. كان يوم السبت بقى كما قال الله عز وجل تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. الشرع يعني من كتر السمك ركب بعضه فباين من الميه، وتلاقي الارمود كده رافع راسه وماشي في الميه، ايه بيقول لهم ايه يعني انا اهو الجدع فيكم يقرب مني. وطبعا محرم عليهم يصطادوا ايه يوم السبت. يوم السبت مش شايفين الميه من كتر السمك. يوم الحد انا بكروه، ها ما لقوش ولا سمكات كده. يوم الحد قال لك هنفضل في الموضوع ده لحد امتى؟ يوم السبت هيموتوا من كتر ما بيشوفوا السمك. يوم الحد ما لوش ولا سمك، قال لك خلاص نحفر الحفره دي ونعمل الماسوره والسمك هيدخل. نيجي اول ما السمك يدخل الحفره اللي احنا عاملينها نقوم سدين عليه الماسوره ونسيبه بقى ليوم الحد ونصطاده كده يوم الحد. يبقى احنا كده خلفنا ولا ما خلفناش؟ لا احنا كده نبن خالف. فربنا عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. حاضرة البحر يعني قريبة من البحر. إذ تأتيهم حيتانهم، الحوت هو جنس السمك سواء كان كبيرا أو صغيرا، واختصه العرف بالحجم الكبير. يقول لك حوت اللي هو الحاجة الكبيرة أوي، لكن السمك أيا كان حجمه اسمه حوت. قال ابن عباس اشتهيت حيتانا، وذكر حديثا اشتهيت حيتانا يعني عايز اكل سمك. تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا زي ما قلنا السمك راكب بعضه، ويوم لا يثبتون لما يعدي يوم السبت ويجي الحد لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. سئل بعض العلماء هل تعلم في كتاب الله عز وجل آية فيها أن الحلال يأتيك قوتا والحرام يأتيك جزفا جزفا، يجي لك بالغمر يعني الحرام؟ قال نعم، وتلا هذه الآية فما أحسن انتزاعه للمعاني، ما أحسن انتزاعه للمعاني، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فاللي حصل ان ايه، واحد عمل المسألة دي في الاول سرا كما قال السدي رحمه الله، وبعدين انت عارفين السمك لما بتشوي بيبقى له ريح، فالراجل دخل البيت وشوى كيلو سمك ولا حاجة، جاره شم السمك، من كتر بقى ما السمك يجي لهم يوم السبت ومحرم عليه والحد ما يلوش ولا سمكة، كانوا هيتهبلوا بقى عايزين يأكلوا سمك. قالوا إلا قرمنا السمك، قرمنا القرم هو شدة الشهوة إلى أكل اللحم، هيتهبل ويأكل سمك. فلما ده شوى السمك ده والتاني جاره شم الريحة راح قالوا ايه بتاع، قال له شوف انا اقول لك حاجة سر بس ما تقولش لحد، انا عملت كذا وكذا وكذا ممكن تشوي كده في الدار سرا. بدأ يشوي سرا ولا يشوي سرا، طبعا ريحة السمك شغالة كده. المهم بدأ الناس يتتابعون على اكل ايه، على اصطياد السمك يوم السبت. انقسم بنو اسرائيل الى ثلاثة فرق في مقابل هذه المعصية. فرقة اصطادت واكلت، وفرقة لم تصطد ولم تنكر، وفرقة انكرت. تمام، الجماعة اللي اصطادت خلاص احنا نسيبهم على جنب، فضل ايه الفرقتان الباقيتان لم يأكلوا ولم ينكروا، والفرقة الثالثة انكروا وطبعا لم يأكلوا. فحصل نوع من الحوار بين الفرقة الثانية والثالثة. فقالت الفرقة الثانية اللي هي لم تصطد ولم تنكر، لما شافت الفرقة الثالثة عمالة تنكر على الجماعة دول ويشتدون عليه في النكير، فقالت الفرقة الثانية للثالثة: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يقولون طب الجماعة دول خلاص بقوا صم بكم عمي، صاروا صما بكم عمي، هو نفسه يأكل سمك مش هتعرف تصده، وانت عارف ان انكارك لن يبلغ مداه ومش هيسمعوا الكلام، فانت عمال تتكلم ليه وانت عارف سلفا انهم لن يستجيبوا. قالت الفرقة الفاقهة الفقيهة: معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون، نحن نفعل هذا اعذارا الى الله، حتى اذا سئلنا يوم القيامة وقال لنا الله عز وجل لما لم تنكروا على هؤلاء الذين خالفوا امري، نقول يا رب انكرنا ولم يستجيبوا. يبقى معذرة الى ربكم اي نقدم العذر الى الله عز وجل اذا سألنا لما لم تنكروا نقول انكرنا، اما استجابتهم فليس علينا هداهم، فإن إقامة العبد على طريق الهدى هذا من شأن الله عز وجل وحده. ولذلك قال الله صلى الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، أي الهداية خلق الهداية في قلب العبد إنما هو لله تبارك وتعالى، إنما عليك دلالة البيان أو هداية البيان. تمام، فلما جاء البلاء العام والهلاك العام قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فنجت الفرقة الثانية والفرقة الثالثة. البلاء العام ده كيف حدث؟ لما بقى الجماعة بقى ابتدوا يأكلوا سمك سرا، وبعدين بدأ شيئا فشيئا ابتدوا يصطادوا السمك ويبيعونه في الأسواق، الجماعة المؤمنون قالوا لا انتوا كده هتودونا بداهية، يبقى القرية دي احنا هنقسمها نصين. وفعلا الجماعة المؤمنون كانوا نص في نص القرية والجماعة الثانية في نص القرية، وبنوا جدارا عاليا بين القريتين، كل بقى قرية أصبح لها باب مستقل، الناس ايه يطلعوا المؤمنين يطلعوا من باب والفاسقون يخرجون من باب. فضلت المسألة دي ماشية لحد في يوم من الأيام الجماعة المؤمنين خرجوا من الباب ولقوا باب الجماعة الكافرين مغلق على غير العادة. انتظروا فترة برضو الباب ما فتحش، قال ايه اللي حصل لهم كلهم كده، موتى كلهم ولا نايمين كلهم؟ قال والله إن للقوم لشأنا. ايه الموضوع؟ واحد تسلق على الجدار بيبص كده وجدهم قردة ينزو بعضهم على بعض، مسخهم الله عز وجل وجعلهم قردة. ليه؟ لأنهم احتالوا على أمره. الاحتيال فيه استهزاء بالله عز وجل بخلاف المعصية المجردة. يعني واحد مثلا زي كما قلنا قبل ذلك بنو إسرائيل استحلوا الربا وقتلوا الأنبياء وحرفوا التوراة، ومع ذلك لم يمسكوا قردة ولا خنازير. فرغم أن قتل النبي أعظم من المعصية المجردة، يعني واحد بيأكل ربا ولا يقتل النبي؟ لا طبعا، قتل النبي أعظم من أكل الربا، ومع ذلك لم يمسكوا قردة ولا خنازير برغم أنهم قتلوا الأنبياء. فلما احتالوا على الله عز وجل وخالفوا أمره بالحيلة مسخهم قردة، لأن الحيلة فيها استهزاء بالله عز وجل. مش رجل بيعصي فقط، يعني ممكن يعصي ويبقى هواه الذي دفعه إلى المعصية، يعني بيأكل ربا تقول له يا حرام عليك ما تاكلش، يقول لك الله يتوب علي، ادعي لي ربنا يتوب علي، خلاص انا عندي مصروفات وعندي مسؤوليات وعندي كذا، وانا بحاول اشوف عمل شريف حتى يعني اقتات منه ولا اكل الربا. ماشي، اهو ده ممكن يعني اذا كان صادقا فيما يقول عايز يتخلص من الايه؟ من المعاصي. لكن الرجل يحتال على الله عز وجل يبقى ده في استهزاء بالله عز وجل، يبقى صار مستهزئا وعاصيا في نفس الوقت. خلاص، يبقى اذا ترك المنكر العام يعم بدون ما يكون في ناس محتسبين يقوموا بإنكار هذا المنكر، فيه خشية أن يكون هناك بلاء عام يجتاح الأمم. وفي هذا المعنى حديث النعمان بن بشير عند البخاري والترمذي وأحمد وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا، كمثل قوم في سفينة اتهموا فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين من أسفل إذا أرادوا الماء مروا على الذين من أعلى، فقال أحدهم: لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم: فلو تركوه لهلكوا، لهلك وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على يده لنجا ونجوا جميعا. فإحنا كمجتمع زي السفينة بالضبط، واحد يقول أنا أخرق في نصيبي خرقا، طب الخرق ده هيدخل الماء في السفينة والكل سيغرق، يبقى لابد من الضرب على يد هذا الفاسق أو على يد هذا المجرم الذي يسب الله عز وجل أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يجاهر بالمعاصي في الشوارع وفي الحواليت وفي الطرقات ولا يستحي لا من الله ولا من عباد الله. يبقى هذا الرجل لابد ان يؤخذ على ما في على يديه على يده، والا يبقى فيه هلاك عام للمجتمع كله. وقد ورد منصوص هذا في كلام الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا ان الله شديد العقاب. اي ان الفتنة اذا جاءت والمحنة إذا جاءت لا تصيب الذين ظلموا وحدهم، إنما تصيب الذين سكتوا عن ظلمهم. يبقى نحن إذا نظرنا إلى النصوص التي توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن كل واحد لا بد أن يقوم بدوره، لأن في ناس كما نقول في الأمثال يخاف ما يختشيش، خلاص يخاف ولكن لا يفتحي، لا تدركه فضيلة الحياة. اللي زي دوت بيرقب الناس، يقول لك طيب انا لو جهرت بهذه المعصيه هل ينكروا علي ولا لا؟ فاذا علم انهم سينكرون عليه لم يجهر بها، لماذا؟ خاف، لانه لو استحيا لما سال نفسه هذا السؤال. ففي طائفه اذا كان هناك حياه في المجتمع ككل، وان كل واحد قام بدوره على الشروط التي سنذكرها بعد ذلك، لأن في بعض الناس قد ينكر المنكر فيأتي بمنكر هو أعظم من المنكر الأول، زي ما احنا ضربنا المثل قبل ذلك. والأيام ما كان بقى فيه مسألة الأفراح ويجيبوا الجماعة والموسيقى والكلام، يطلع مجموعة من الشباب يقول لك نحن محتسبون، ويطلعوا يكسروا البتاع الطنابير ويضربوا المعازيم والبتاع والكلام ده، كانت ايه النتيجة؟ أن الأطراح هذه حميت بعد ذلك بالقوة. لا يا جماعة، المسألة تحتاج إلى رعاية المصالح والمفاسد. أصل الأمر المعروف والنهي عن المنكر كله قائم على هذا، رعاية المصالح والمفاسد. فالشريعة تأمر بكل ما هو رحمة وكل ما هو مصلحة وكل ما هو عدل. فإذا انتقل الأمر إلى عكس هذا، انتقل إلى الظلم وإلى القسوة وإلى المضرة، لم يكن من الشريعة بحال، وإن دخل فيها بتأويل. الشريعة كلها رحمة. كده النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مكن له وصارت له دولة في المدينة، قال لعائشة رضي الله عنها: إن قومك لما بنوا البيت قصرت بهم النفقة، فقصروا عن قواعد إبراهيم، ولولا حدثان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لو هدم الكعبة آنذاك ما اجترأ أحد أن يتكلم نصف كلمة. طب هو كان له دولة وقال هذا الكلام في آخر حياته، في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك راعى نفوس قريش التي شبت على احترام البيت وتعظيم البيت. أول ما يشوفه النبي صلى الله عليه وسلم بيهدم البيت، مش هيقول لك بقى ده عايز يرجعوا القواعد إبراهيم، لكن هناك هدم البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى المصلحة في ذلك، ففوت مصلحة نعم، ولكنه يعني ثبت مصلحة هي أعظم منها. فالمسألة في تعارض مصالح، تعارض مفاسد. إذا تعارضت مصلحتان قدمت الأعلى منهما، وإذا تعارضت مفسدتان قدمت الأخف منهما، وإذا تعارضت مفسدة ومصلحة دفعت المفسدة وارتكبت المصلحة. دي كلها قواعد، بس لا يحكم فيها إلا العلم. شافي مثلا متحمس لم يصبر على منكر رآه، ممكن يدخل يعمل جناية خلاص، يعني أراد أن يعني يبني قصرا فهدم مصر. ده كله بسبب إيه؟ بسبب عدم رعاية المصالح والمفاسد. يعني تعرفين مثلا إقامة الحدود هذا أمر الله عز وجل وشرعه، وإقامة الحد إنما صار حق الله تعالى بعدما يصل إلى الحاكم، ما عادش الحاكم يقدر يسقط حدا إذا وصل إليه. ومع ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقام الحدود في أرض العدو. ليه؟ واحد سرق، إحنا في غزوة من الغزوات، ورجل من المسلمين سرق، المفروض أن تقطع يده إذا بلغت النصاب ربع دينار. قال لك لا، ما تقطعش يده، وأخر الحد إلى أن ترجع إلى البلد. طب إيه المصلحة؟ قال لك لأنك أنت لو قطعت يده ممكن يلتحق بالعدو حمية وهو قريب منك. قطعت يدي، يقول طب قطعت يدي، طب ما أنا شاعد معاك، ويفر ويذهب إلى العدو. فأنا حتى أدفع هذه المضرة أخرت إقامة الحد، بعد إقامة الحد في مصلحة. فكل المسألة هي مسألة تأخير إقامة الحد، سأقيمه بعدما نرجع إلى بلادنا ونحن في البلد ومتمكنين، ويصعب عليه أن يلتحق بالعدو مرة أخرى. فده داخل في باب المصلحة. ولذلك كان العلم هو الحاكم، يعني لا يجوز لأحد أن يقدم على مسألة لينكرها إلا إذا كان عالما بالمسألة التي ينكرها وكان مستطيعا لها. فإذا فقد العلم لا يحل له الإنكار، إذا فقد الاستطاعة لا يحل له الإنكار. والمسألة كما قلنا تتأرجح ما بين المصالح والمفاسد، وسنبسط هذا الكلام بعد ذلك. وأرجو أن ينتفع إخواني بمثل هذه المحاضرات، لعل الله تبارك وتعالى أن يمكن لنا بالاستقامة على دينه، لأن المطلوب منا الاستقامة وليس المطلوب منا بلوغ الغاية، كما قال الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وللبحث صلة إن شاء الله تعالى.